يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم سادتي فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ما للرشيد وما لموسى ما جناه على الرشيد قد جاء قد شاهد الآيات منه ولم يدين بسوى الجحود وإليه ألقى في السجود وإليه ألقى في السجون بغير وتر أو حقود فكأنه الذكر المجيد تداولته يد اليهود. يا عين دمعك لا يزال مرقرقا فوق الخدود لغريب بغداد المعذب. يا عين دمعك دموع لا تقف بكاء الشيعة على هذا الإمام لا ينتهي الأحزان تتجدد. يا عين دمعك لا يزال مرقرقا فوق الخدود لغريب بغداد المعذب في السجون وفي القيود شحت به تلك السجون وأرخصت للحود ناء المزار عن الأحبة وهو لم يكن بالبعيد بأبي الذي رفعت جنازته هوانا في القيود ويشيله مستأجر الذي يفدى بالأرواح. الكل يتمنى أن ينال شرف تشييع هذا الإمام المظلوم ويشيله مستأجرون وإنه سر الوجود طورا يسلب ما عليها من ثياب أو برود وتقام طورا فرجة في الجسر. التفرج من أراد أن يتفرج يعني يستشفي من هذا الإمام يبرد قلبه من الإمام موسى بن جعفر يعني خطاب للعدو. وتقام طورا فرجة في الجسر للشان الحسود ميتا على الأعناق تسمع منه خشخشة الحديد شيعت على الكرار فجعتهم شديدة من عينهم غللوا بالساق قيدة فوق الجسر مطروح ما فكوا عديدة صاحت يا ابو ابراهيم يومك صايرك شا عزنا تبدل يا فخر طيب وتهامك اليوم نترجاك تطلع بالسلامة ثار الدار بقلوبنا صواب سامة فوق الجسر مطروح يا موسى بن جعفر أولاد عدنان ومضى قلت الغيرة عن جسر بغداد ارفعه شيخ العشيرة ذبوا العمايم وامشوا بجانب سريرة ثور ترمامين صديق عليه ينغى ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ابن طاووس في صلاته على إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام صل على محمد وأهل بيته وصل على موسى بن جعفر إمام الأخيار وولي الأبرار وعيبة الأنوار ووارث السكينة والوقار والحكم والآثار الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحار بمواصلة الاستغفار حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والمناجات الكثيرة والتضرعات المتصلة مألف البلوى والصبر ومقر النهى والبذل والمعذب في قعر السجون وظلم المطامير ذي الساق المرضوض بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بنداء الاستخفاف الوارد على جد المصطفى وأبيه المرتضى وأمه سيدة النساء بإرث مغصوب وولاي مسلوب ودم مطلوب وسم مشروب. من خلال هذه الصلوات عالم من علمائنا يوقفنا على معالم شخصية إمامنا أبي إبراهيم موسى بن جعفر سلام الله عليه التي تعددت وتنوعت في كل جوانبها، فإنك إنما تنظر إلى النبوة والإمامة. شخصه سلام الله عليه يمثل امتداد طبيعي إلى الأنبياء والمرسلين منتهيا بجده رسول الله صلى الله عليه وآله، ومبتدئا بالإمامة بعد آبائه وأجداده، فهو لا يفرق في أحوالهم عن أحوال الأنبياء والأوصياء الذين سبقوه وأدوا دورهم. ومن هنا أيضا تعرف لأي شيء هذا الإمام توجهت له سهام الحسد والعداوات، من أئمة الذي تكثرت وتوجهت إليه العداوة وشملته البغضاء في كل مفاصل حياته هو إمامنا موسى بن جعفر سلام الله عليه. ولهذا تعددت ابتلاءاته وتنوعت، ورث عن آبائه العلم وأيضا ورث أيضا الابتلاء، وكان من أهم ربما أهم ما توجهوا فيه للعداء للإمام سلام الله عليه وهو كان سبب سجنه هارون الرشيد عليه ما عليه من اللعن، وهؤلاء الذين تسلطوا على الأمة كان همهم أن يعزلوه عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سبب اعتقاله. التاريخ موجود والرواية مفصلة وتذكر في كل الكتب أنه لما جاء إلى المدينة ووقف يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا السلام عليك يا ابن العم. إمام كان حاضر ويعرف مقصد هارون الرشيد. هارون الرشيد كان يتعمد على أن يظهر على أنه أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من الإمام الكاظم، يعني ذرية بني العباس هي الوارث الطبيعي لرسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة، وأبناء علي علويين إنما يتصلون به من جهة البنت، وهم كما يدعون هذا الذي أشاعوه بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي، ولد ولدي هذا ولدي، أما ولد البنت لا، هذا ابن لأبيه وسلالة منك من جهة الأب. وأرادوا بهذه الدعوة الباطلة أن يجعلوا لأنفسهم الأحقية في خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا الإمام ما كان يخفى عليه أمثال هذه الأساليب الخبيثة، الإمام توجه في الحال وهو في نفس المكان، هارون مقبل على القبر الشريف وأيضا الإمام الكاظم عليه السلام مجاور لتربة رسول الله صلى الله عليه وآله، قدم وهو يقول السلام عليك يا جداه. تفت هارون مغافل، يعرف أن هذه هي دائرة مهمة من دائرة الصراع. قال له كيف قلت هذا؟ تدعي أنك أقرب منا وجداه، سلم على النبي صلى الله عليه وآله وتدعي أنه جدك؟ قال له بلى، وليس هو والد أمنا فاطمة، هذا الذي نأخذ الأنساب هكذا. قال كيف هذا يكون لك وما الدليل عليه؟ والحديث طويل. الإمام سلام الله عليه قال له لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج إلى الدنيا وخطب منك ابنتك ألا تزوجه؟ قال ولي الشرف، رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب من ابنتي ولا أزوجه؟ قال ولكني لا أزوجه. شلون ما زوج ابنته؟ هو جدي وبناتي بناته. فأسقط الرجل في يده، مشارة طويلة. فادعى فيها بعد ذلك بدعوات باطلة كما هو قالها عند القبر: أعتذر إليك يا ابن العم من أمر أنا فاعله، فإني قد عزمت على القبض والاعتقال لموسى بن جعفر، فإنه يقوم بأمور من شأنها أن تشق كلمة الناس وتلقح الفتن وتثير الضغائن وتسفك الدماء. يعني كان هذا ربما أعلى درجات الدعوة على الإمام، أنه قاعد ينهج نهج، هذا النهج يشق الأمة، يبعث على الفتنة، يدعو إلى التناحر والتباغض. إلا ما كان على الإمام ذنب سوى أنه حقق نسبه من رسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا لما تقول أن الإمام سجن مظلوما محروما، السجن أصلا هو كعقوبة، هذا النوع إليه حكومة خاصة وإليه أوضاع خاصة، مو في كل وقت يكون السجن ما ترجع إلى أحكام السجون في الإسلام، وهذا ليس موضوع حديثنا، لكنه لا يتفق مع من يدعي مثل هذه الأمور أخذه. بل ربما لو أنه جاز له سجنه بوجه من الوجوه، تعال انظر كيف تكون هذه السجون، ينال فيها حقا كإنسان، يراعى، يعطى جميع حقوقه كإنسان. أما تأتي إلى سجن الإمام سلام الله عليه، كان السجن الأول بالبصرة، كان أيضا في سرداب، وثقل الإمام بالحديد لأنه هو مسجون والأبواب مغلقة والحراسة شديدة. وضع هذه الأثقال على الإمام ماذا يراد بها؟ ثم أنه ما عرض الإمام على محكمة، وين الحكومة التي تعرض لها الإمام وثبت عليه الجرم أنه يسجن؟ لكن كما يقال إذا كان خصمك القاضي يعني وهارون هو المدعي وهو الحاكم وهو القاضي وهو المنفذ، يعني كل أبعاد الجريمة متوافرة الرجل، فالكلام لا يعني لا ليس له موضع، وكانت الجريمة واضحة. فالإمام سلام الله عليه كان قربه من رسول الله صلى الله عليه وآله يسبب له متاع، بل إلى ذريته. يعني تعرف الآن ذرية الإمام موسى بن جعفر مشردون، نفوا عن عقر دورهم وكأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر، لا تأتي على صقع من الأصقاع، بقعة من البقاع إلا وله ذرية. هاي بلدنا الصغير، بلداننا ربما يوجد بيت اليوم ما يوجد فيه ذرية لموسى بن جعفر، إذا مو ولد بنت ولا بلدان بأسرها ذرية لموسى بن جعفر، وعندنا مناطقنا وفي جميع البقاع من حولك. زين شنو ذنبهم؟ الجرم ما هو جرمهم؟ انهم ذريه لرسول الله، هذا اللي مو اكثر. يعني اصلا ما يقدر واحد منهم يقول انا ذريه لموسى بن جعفر وبالتالي انا ذريه لرسول الله. عاشوا يتخفون بانسابهم مع انه اشرف نسب، والكل يتباهى أن يكون له صلة بهذا النسب، ولا شرف. يخاطبهم أحد الشعراء: والله لما برى خلقا فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر، فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور، إلى أن يقول من لم يكن علويا حين تنسبه فما له من قديم الدهر. افتخر هذا الفخر، هذا عاش منهم كثير ومات ولم يعرف نسبه، بعضهم في أواخر كالقاسم بن الإمام موسى بن جعفر، عاش معهم وهو أعلمهم وأعبدهم وأتقاهم وأعرفهم بدين الإسلام وأشرفهم نسب، خادم يخدمهم، ولم يعرفوا له نسبا إلا في أواخر عمره الشريف، قاعد يلفظ أنفاسه الأخيرة، يقوم تعرفون من أنا؟ من أنت؟ قال أنا ابن للإمام موسى بن جعفر. كان يخاف أن يقول أنا ابن موسى بن جعفر، لعلهم البلدة اللي هو فيها ربا خمراء من الحلة شيعة، لكن ما يضمن أن القرى المجاورة تحقن دمه، ربما تسرب الخبر هذا واحد من ذرية موسى بن جعفر وصاير له مكانة والناس تعظمه والناس تبجله، وكان سببا في قتله، فرأى أن يتخفى. والقسم الأكبر منهم كما قلنا تشرد في فجاج الأرض هائم على وجهه، فالأب رهين الاعتقال رهين السجون، والأبناء في شرق الأرض وغربها، وبقيت المنازل نساء بلا رجال. صفها المؤرخون إذا تعرف علاماتها التراب سافي على عتباتها، أصلا ما يريدون لها أن تكون لها وجود أصلا، ومع تقادم الزمن أبادوها وأزالوها ورفعوا أثارها. فهذا الإمام سلام الله عليه يقاسي يدفع ضريبة النسب لرسول الله صلى الله عليه وآله، مع أنه ينبغي أن يعيش بين الناس مكرما معظما مبجلا كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله. أيضا هذا الجانب، جانب آخر، أن الإمام سلام الله عليه أيضا ورث العداوات، يعني العداوات اللي جرت على أمير المؤمنين، اللي أخذها الحسن أو الحسين أو بعد ذلك الإمام زين العابدين والباقر إلى أبيه الصادق. واحد قضية معروفة، واحد قال له عمري، بعض ينسبه إلى أولاد عمر بن عبد العزيز، هذا الرجل كأنما يعني مثل ما احنا المودة نتوارثها، هناك من يتوارث البغض لأهل البيت، والذي يعني على النهج يمشي. احنا ان شاء الله وإياك ننعم بهذا الإرث الكريم، لا عذب الله أمي إنها شربت. ما يجد الإمام سببا لعداوته، يعني يسألون الإمام أصحابه يقول هذا الرجل ليش هلا يشتم سباب وصار يرمي الأحجار على الإمام، وهم يطلبون من الإمام يأذن إليهم بتأذيبه، ترى هذا يعني ما يصمد، نشد عليه شدة ويكون خلاص ننهيه. قالهم الإمام لا دعوه، أعرف أنا هذاك، وبعضهم ثم يقول أنت مسوي له شنو غسيل، هذا نشأ في بيئة وفتح عينه، وهالبيئة بيئة معادية، وأخذ ميراث العداء لنا أهل البيت وهو ما يعرفنا. كثير ممن عادى أمير المؤمنين وهو لم يراه ولم يجلس معه جلسة واحدة، واحد يشوفونه مرعي في البيداء وهو يرعى الغنم وهو يشتم أمير المؤمنين، يقول له واحد أنت تعرف علي بن أبي طالب هذا اللي تشتمه؟ قال لا أنا ما شفته، ولكن قال لنا معاوية أنه لا يغتسل عن جنابه، علي بن أبي طالب ما عنده طهارة. علي بن أبي طالب لا يحافظ على الصلوات. قالوا إلينا وإحنا صدقنا هكذا ترى. فقالهم خلوه زين، قد يسأل الإمام عنه وين، عند بستان ناحية الفلانية. خرج الإمام إلى بستانه ودخل بستانه والإمام على الدابة يخبط في الزرع، ومن شاف الإمام على البعد هو ما يشتهي الإمام حتى هكذا، يعني الإمام مو مؤذنه وهو صاب غضب على الإمام الحين رايح إلى زراعته وقاعد يدوس، هي جثائر على الإمام والإمام هادئ. الإمام سلام الله عليه كما وصفوه كظوم أو كاظم، كظوم يعني أشد من الكظم، يعني عند درجة عالية من الحلم في أشد الظروف. نزل الإمام إلى أطفى قال له ما بك منزعج؟ قال له ليش ما أنزعج، يعني أنا تعبان على هالزرع هذا وأنت في لحظة جيت وأفسد كل شيء. قال له أنت كم خسرت عليه؟ بين حرثت الأرض وبذرتها وقمت على تهيئتها. قال له 200 دينار. 200 دينار ذهب مو بسيطة. كم ترجو؟ قال له تسألني عن الغيب، أنا أعلم الغيب. قال له ما قلت لك تعلم الغيب، أعرف أنك ما تعلم الغيب، علم الغيب مو إلى أمثالك ولا يطلع عليه أمثالك، لكن أنت كم ترجو تأمل؟ أي واحد يقوم بأي مشروع لابد يحسب إيش قاد رأس المال وإيش قاد راح يكون الربح، فلابد يعرف رأس ماله ويعرف بعد ذلك هو ربحان لو خسران. ترجو كم؟ قال له 100 دينار. أخرج الإمام صرة بيعها 300 دينار. قال له هاي 200 هذا اللي خسرته أتعاب الزرع، وهاي 100 اللي ترجوها وزرعك لك. إيش قد رابح الآن عند موسمين يعني؟ شو الإمام سلام الله عليه، ومعروف عن كرم إمامنا موسى بن جعفر كرمه لا يوصف، يحكي السحاب نواله والودق يخرج من خلاله، عذب الموارد بحره يسقي الخلائق من سجاله، بحر أطل على البحور يمدهن ندى بلاله، الأرض ميراث له والخلق طرا في عياله. إمام ما ينظر إلى هذا العمر وغيره بنظر عداوة، أهل البيت ما يحملون حقد على أحد، بالعكس لا يزدادون على المسيء إلا إحسان. هذا مسيء والإمام يواجه بالإحسان، وهذا هو القرآن. خلقهم إذا تعرف هذه الرواية مختلقة، هذه الرواية مقطع عرض القرآن، شوف أخلاقهم توافق القرآن، هذا عنهم هذا منهم. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي، تقلب حادي ثاني مثل تغيره. فسحاني ما مشى عنا، وبعد ذلك نزل المدينة ينتظر الصلاة خلف الإمام اللي واقف على الطريق يأذيه، الآن يريد يحرص على مكان يحصل يصلي ويا الإمام. لما حضر استغربوا الأصحاب، أصحاب الإمام يقول له أنت ما الذي جاء بك؟ لست أنت الذي تفعل كذا وكذا وكذا؟ شاتم حسود عدو. وهو يجيبهم الله أعلم حيث يجعل، أنا المرة المدة هذه ما أعرف الطريق، أنا دليت هداني هذا الإمام. وكم أحيا النفوس بأبي وأمي، كم نفوس أحياها على التاريخ كله، يعني في كل أحواله مو فقط في هاي. ثم الإمام التفت إليهم وقال ما تقولون، ما أردتموه خير أم ما أردتوه؟ قال لا يا ابن رسول الله، لا شك أنت أنقذته. فالإمام سلام الله عليه نعم له نورانية، وهذا كان أحد أسباب أسباب بعاد الإمام سلام الله عليه هارون الرشيد. في ظن أن الإمام لما يبتعد عن أجواء المدينة وأجواء قبر جده وأجواء الناس اللي يعظمونه ويعرفون قدره ويصير بعيد راح تتغير طباع الإمام. السجون أماكن وحشة، يعني ما تخرث العادة الأخلاق الطيبة، خصوصا إذا امتزج السجين بنماذج سوء. بعضهم يطلع يروح السجن ربما ما عنده أخلاق ذميمة، لكن يلتقي هناك والعياذ بالله بذوي الخلق السيء، ويقول لا تربط الجرباء حول صحيحة خوفا على تلك الصحيحة. تجربوا هذول يجون، اللي صار أن كل من يجي ويقعد هي الإمام يتخلق بأخلاقه. هذا عيسى ابن موسى في البصرة كان يسمع الإمام، رجل نصراني يقولهم أنا بعيني شفت ليالي حمراء في هذا البيت وكانت الأصوات تصل الإمام موسى بن جعفر وهو في سجنه، لكن ما كانت تتحرك منه شعرة ولا تصرف عن وجه ربه وهو يعبد الله، ولا عن سجوده ولا عن دعائه ولا عن تلاوة القرآن. ولما كان هارون يبعث إليه بأجمل الجواري من المغنيات والراقصات يقولهم روحوا لعله ينتبه إليكم، واحدة جابوها إلى الإمام وكانت في نظارة وجمال وصغر سن، وأيام يطالعونها وإذا هي وصاف أقدامها تتعبد كما يتعبد الإمام. جو إليها قال دخلناش انتين، أصلا حتى النظر تغير منها، كانت تقف بين يدي هارون وعينها شاخصة إلى السماء ولسانها لا يفتر من ذكر الله. نحن مودينك لإغوائه، تصلين كما يصلي وتتشبهين به. قالت هكذا فعل بي العبد الصالح. تنوديني إلى وين؟ إلى عبد من عباد الله، عباد الله الصالحين من أعلى درجات الصالحين. هذا لا يفتر من قراءة القرآن ولا الدعاء ولا الاستغفار، حليف السجدة الطويلة والدموع، البكاء، بكاء من خشية الله، بكاء الشوق إلى وجه الله. هذه حالة أنا ما شفتها إلا في هذا. فالإمام سلام الله عليه كان بشخصه الكريم ومعالم شخصيته الكريمة سبب للإمام سلام الله عليه هذه العداوات وسبب له هذه المهانة، حتى كان قدره عند عدوه شربة من سم أو طعام مسموم. رواية تقول الإمام سم ثلاث مرات، ثلاث مرات في أيام متقاربة. هو الإمام بينها الإمام سلام الله عليه في حديثه للمسيب ابن زهير، لما قال له يا مسيب ألا بلغ شيعتي عني أني خارج بعد ثلاث. زين، قال له يا ابن رسول الله ماذا تقول؟ قال له أبلغهم البشارة، ولكنك قبل أن تمضي اعلم أني أريد أن أجدد عهدا بجدي رسول الله. قال لي يا ابن رسول الله تريد أفتح لك باب السجن أحل قيودك؟ هذا أذية، هارون الرشيد ينتقم مني. قال لي أضعف يقينك فينا وفي الله؟ يعني هاي الأغلال تقعوقني وهالسجن يمنعني؟ قال لي سل الله أن يثبتني. قال اللهم ثبت. قال لي يا مسيب إن عندي الاسم الأعظم، وأنا الساعة أتوجه إلى قبر جدي. انظر، أشار إلى الأغلال فانحلت، وإلى باب السجن فانفتح، وإذا بإمامنا عند قبر جدي منكب على رسول الله يودع أبتاه. أبعدوني بدار النائم. انقضى وطار ومال إلى تلك البيوت التي عليها التراب سافي على عتباتها، ودع عياله وعاد إلى تلك الطامورة وهو يقول: الساعة جئت من مدينة جدي لسيدي إذن لي أطوف على بيوتات شيعتك، أخبرهم يا ابن رسول الله أخبرني أين الملتقى. قال: الملتقى على جسر بغداد. يوم جمعة معلن يقول: مضيت فلا أمر بجمع من شيعة الإمام إلا وأخبره البشارة الفرج عن قليل. صار الخبر ينتشر بين شيعة الإمام. في هذه الأيام الإمام في اليوم الأول قدم له رطب مسموم، إجابة السندي بن شاهك وضع بين يديه، أكل منه الإمام 10 رطبات. قال له السندي: ألا تزداد؟ قال له: حسبك، لقد بلغت ما أراد منك صاحبك. مو كافي هذا؟ وإني أعلم لو أني أكلتها في غير هذا اليوم لكنت معينا على نفسي، ولكن لو قضاء الله الجاري ثم أن الإمام أخذ فراش الموت. الحقيقة ما كان له فراش، يقول: دخلت عليه المسيب، دخلت على مولاي في اليوم الثاني وإذا بي متغير الحال. قال لي: يا مسيب، غدات غدا يؤتى إلي بشربة فأشربها فينتفخ بطني فإني مسموم. يقول: كنت حاضر عند الإمام وقد حضر لديه ولده وكان أشبه الناس بإمامنا موسى بن جعفر. التفت إليه قال لي: هذا إمامك وحجتك وهو مغسلي ومصلي على جنازتي، فلا يعود إلى المدينة حتى يوسدني ملحوظة قبري. يقول: هو إلى جنب أبيه يبكي: أحسن الله لكم العزاء يا شيعة الإمام، فلما كان في مثل هذا اليوم والإمام إلى جنب والده عهد إليه بالوصايا وعند احتضار الموت دمعت عين إمامنا وهو يقول: ولدي في أمان الله، بني أنت القائم على غسلي وتكفيني، فلا تنزع عني هذه الأقياد والأغلال. يقول: أنا على الجادة أجاثي هارون غدا بين يدي الله ورسوله، ولهذا دفن إمامنا والأقياد والأغلال كما هي، لم يرفع منها شيء. ثم أن الإمام فاضت نفسه الطاهرة. أين المنادي وإمامها؟ استخبر من في السجن، أقبل السندي بن شاهك، نظر إلى الإمام، عرفه مفارق الدنيا. يقال أنه جمع بعض الرجال ليشهدهم أن الإمام مات حتف أنفه، كما يقول عمرو بن واقد. يقول: استدعاني بن شاهك وقال: ائت معي وادخلني على الإمام في طامورته، وكشف لي عن وجهه وقال: انظر، لقد مات حتف أنفه. يقول: وإني والله لا أرى أثر السموم في جسده وقد اخضر بدنه. قال لي أكو واحد مصدق غيرك مقبول عند جموع شيعة هذا الإمام يشهدون. قلت أسماء، ذكرت له أسماء، يقول بعث بهم حضروا وأخرج طامور وكتب فيه أسماءهم، فلا زال يكتب الأسماء حتى جاء على 50 اسم يشهدون أن الإمام قد مات حتف أنفه. يقول ثم أراد أن يخرج الجنازة فكلما حملت أخذ الجسد يتهادى على عتبات ذلك السلم 40 درجة تحت الأرض. يقول ما الذي فعل هذا اللعين؟ قام على شد أثواب الإمام بجوانب ذلك الذي حمل عليه ذلك الشيال وشد الإمام بأقياده، أخذ يديرها على ذلك الشيال وربطت في حبل ورفعت وهي مدلات. أيها إمام، حتى أخرجها من السجن وأمر حمالين 4 أن يأخذوا بأطرافها والأقياد متدلية عن يمينها وشمالها. يقول بعض النقل يقول 3 رأوا 3 من الشرطة وهم يحملون الأقياد التي تدلت من جسد الإمام، وإلى أن وصلوا به إلى جموع شيعته وهم ينتظرون إمامهم، وإذا النداء من أراد التفرج. أصبحت بغداد كلها على الجسر متجمع، هذا يتفرج هذا فوق خده مدمع، والجنازة ويح قلبه على حمامي 4 فوق ذاك الجسر ذبه أو مهجتك يا مرتضى. لقيت الجنازة وهم وقوف على أقدامهم، ما انحنوا بإكرام وإجلال، لا، ألقيت إلقاء على الجسر. تقرب ابن سويد كشف وإذا به إمامنا موسى بن جعفر وقف يم جنازة ابن سويد وياه الطبيب، شال جفيده وشمها واعتلى من اللح، قال هذا لعشيرة أحلو بلدتكم غريب، شال تسأل عن سبايب موت تراب السم قضى، جذب ولا توزفا أروي الجيب من لحم الزقا، وقاله شيخ العشيرة أهو العشيرة مفرق، فرق وضحت ملا أزلهم خلي مغلق، ليت حاضر لو يشيل الجنازة تعزيز الرضا، يا خلق شفتوا جنازة بالحديد مقيد على حمامي 4 وتبكي الحالة العد، حول سليمان صارخ من سمع ذاك اللد، صاح خبروني الصاير ضاق برحب الفضل، ما تدري هذا الإمام موسى بن جعفر وقد خرجوه من السجن وقد فاضت نفسه مسموما. قال ولعل الجسر صابين كلهم ينظروا عدهم جنازة حجازي امددوا ويتفرجوا. قال جيبوها بعجل لي ترت زلزل الكون هذا من بيت النبوة البيدهم حتم القمر. ورجع إلى قصره ونادى بأهله. طلع زوجته: ما بك يا ابن العم؟ أراك طائر العاقل طاشر اللوم، ما تدري ما تفعل؟ قال: لقد مات إمامي موسى بن جعفر علي بالصندوق الذي فيه الأكفان، قد كتبت القرآن كل على بردة من أولى بها مولاي موسى بن جعفر. طلعوا بموسى بن جعفر بالمعزة وغسلوا برده بسبعين ليف موسى بن جعفر شفل. ونادى المنادي: يا شيعة إمامكم. طلعت الشيعة بهمة يا للسرير معرض، ما حل مشيت الشيعة من ورا نعش الإمام. كاشفين الروس جملة من الشرى سود الأعلى، واللسان شرن شعرها والزلم تلطم على إمام في الحبيس ميت ولا حد غمض. وعن غريب الغاضرية وين راح موسى بن جعفر يا باب الحوائج يا موسى جعفر يا باب يواس الزهرة يا موسى بن جعفر يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر يا باب خمس دقائق جينا نعزي اليوم وميلنا الدمع مسجوم. جينا نعزي اليوم وميلنا الدمع مسجوم فوق الخد ينثار يا موسى يا موسى يا باب يا باب الحوائج يا موسى يا باب علي صوتك جينا نعزي اليوم ومن ليل دمع مسجوم فوق الخد ينثار يا موسى فار يا باب الحوائج عيد يا موسى بس نوصل ضريحة ومن نشم ريحك بس نوصل ريحك من نشم ريحك فاحي المسك لاذفار يا موسى الله يرزقنا وياك يا موسى فار يا بابا يا موسى ابن جا يا باب يا بابل ونتذكر سجونك. ده وقفت عند قبره شلون تتصور نتذكر سجونك يوم يعذبونا نتذكر سجونك آك يوم يعذبناك من كل جسم مخضر يا فار من كل جسم مخضر يا فار يا موسى يا باب عيج يا موسى مأجور يا بابا عيج يا موسى ابن جعفر يا بابا القب وفوق الجسر مطروح منك فاضت فوق الجسر مطروح منك فضت الروح يومك صيرك شار يا موسى فار يا بابا ايج يا موسى لا تفتر فار يا بيت الدعاء ومن لك نطلب امرأة ومن كل جود معتاد منك نطلب امرأة ومن كل جود معتاد في الشدات تحضر يا موسى في الشدات في الشدات تحضر يا موسى فار يا موسى فار يا بابل ايج وين قدم حوائج عند باب الحوائج وين قدم عيد باب الحج يا نسل الغضان فار يا موسى فار يا موسى فار يا باب واصل الطب يا موسى يا عفار يا باب الدحق الطب يا موسى فار يا بابل عيج يا موسى جعفر يا بابل تقبل عزاءنا منا في أوطاننا فرعنا سيئاتنا. جماعة الحاضرين احفظهم فردا فردا بباب الحوائج. شافي مريضنا فك أسيرنا رد غريبنا خلص محكومنا ومحرومنا المسببين لهذا العمل الشريف وطل في أعمارهم بارك في أرزاقهم تقبل اللهم منا ومنهم بأحسن قبولك. اللهم اجعلها عوائدا عائدة ونعما بمنك وفضلك نامية زائدة بمحمد وآله الطاهرين وبحرمة الفاتحة إلى روح وضريح إمامنا موسى بن جعفر وأرواح المؤمنين والمؤمنات موتاي وموتى الحاضرين وموتى المسببين وإلى أرواح العلماء والشهداء السعداء الفاتحة معها الصلوات.